الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ايه حكايتنا وين وصلت فيما سبق؟ هذا كلامنا هنا كان بصورة مختصرة جدا حتى أطبق بقية العبارة، لا أريد أن أتكلم كثيرا. كلامنا فيما سبق كان أنه لو أسقط المشتري الأجل يسقط الأجل أم لا؟ قلنا ذكرت ثلاثة وجوه لعدم سقطه، الوجهان الأولان لجمع المقاصد والثالث قلنا علما للعلام. الوجه الأول لجمع المقاصد تقدم، وهو أنه الأجل شرط في العقد اللازم، وما كان شرطا في العقد اللازم لا يمكن إسقاط. رده الشيخ ثم بعد ذلك وجهه، هذا بالنسبة علما للوجه الأول. يعني حكينا لي وين وصل للوجه الثاني. الوجه الثاني الذي استدل بجامع المقاصد ما هو على عدم سقوط الأجل بالإسقاط؟ قال على أنه بل مولانا، قال على أنه الأجل حق للإثنين، للمشتري وللبائع، لا فقط للمشتري حتى يسقطه. هذا الكلام رده الشيخ أيضا. كيف رده إذا تذكرون؟ عليكم السلام ورحمة الله. قال على أنه المشتري يسقط الأجل من ناحيته، لا من ناحية ماذا؟ البائع. فالبائع يبقى إلى حق أن يبقي الثمن في ذمة المشتري، يقول له أنا بقي إلى أن ينتهي الأجل حينئذ أستلم. فالمشتري من ناحيته يسقط حق، يقول أنا حق الأجل الذي لي أسقطته، لا بأس بذلك. ثم بعد ذلك صار الشيخ في صدد توجيهه، هذا درسنا الجديد، درسنا هنا وصلنا لهنا. توجيها ما تذكرناه، شنو التوجيه الذي ذكر الشيخ؟ قال يمكن أن يقال في توجيه الوجه الثاني بأن الأجل ليس مشتملا على حقين، حق للمشتري وحق للبائع، حتى تقول المشتري يسقط حقه، وهذا لا يتنافى مع بقاء حق البائع. كلا، ليس التأجيل مشتملا على حقين، بل هو حق واحد المن الاثنين للبائع والمشتري، واحد واحد للاثنين. فإذا واحد للاثنين إذن هو لا يسقط إلا بتقايلهما وباتفاقهما على الإسقاط. أما واحد يسقط دون الثاني ما يمكن، لأن هو واحد حق واحد، فإما أن يسقط إما لا يسقط. أما يسقط من ناحية هذا لا من ناحية ذاك، هذا لا يتصور في الحق الواحد. ولئن لم نجزم بهذا الذي نقول من أن حق التأجيل واحد، يكفينا مجرد الاحتمال. هاي نقطة لطيفة ترى، يعني مجرد احتمال أن الحق واحد هذا يكفينا. ليش يكفينا؟ لأن بالتالي نشك في أن المشتري حينما يقول أسقطت الأجل يسقط حقي ولا استصحاب عدم السقوط، يجري يثبت عدم السقوط. فالنتيجة ماذا؟ إما أن نجزم بأن الحق واحد فما يسقط بإسقاط المشتري، أو نحتمل يكفينا الاحتمال بالاستصحاب إذن أيضا لا يسقط. ولكن الشيخ بعد ذلك يقول والأظهر، لكن الأظهر أنه شي يسمونه أنه شي شنو؟ أنه شنو؟ أنه متعدد لا واحد. أي فإذا هذا التوجيه صحيح وفاشل، التوجيه فاشل، يعني يمكن للمشتري أن يسقط. أما هذا الاستظهار من أين أتى به الشيخ؟ هل أظهر أن الحق متعدد؟ والله هو أعرف، الشيخ حتما أعرف، قدس الله روحه الشريفة. فلذلك إيش قال؟ قال فتأمل، فتأمل. أنا أعرف منين جبنا هالحكاية، أظهرها منينها، أظهرية منين؟ على أي حال طبق العبارة. وأما ما ذكره هذا رد الوجه، توجيه الوجه الثاني من أن لصاحب الدين وهو البائع حقا في الأجر، فإذا حق في الأجر فما يمكن المشتري يسقط حقه لأن ألم الحق. راح يوجه الشيخ يقول فدلالة هذا الكلام على المدعى يمكن أن تبين هالشيء، هذا موقوف على أن الشرط الواحد إذا انحل إلى حقه لكل من المتبقى. عبارة شوية فيها شيء من الإيهام، يعني إلى حق واحد، إن الشرط الواحد إذا رجع إلى حق واحد، لكن هذا الحق الواحد واحد واحد قائم بالاثنين، لم يجوز لأحدهما إسقاطه. ليش؟ لأن الفرض اشتراكهما فيه، ولم يسقط الحق بالنسبة إلى نفسه، بنقول بالنسبة لهذا يسقط بالنسبة ذاك يبقى، لأنه حق واحد مفروض. الحمد لله، الحمد لله قال واحد هنا، بري الحمد لله قال واحد، كل الدين حتى تتوضح العبارة، ولا كان الأمر مشكل. فإذا كان واحد يتعلق بهما فلا يسقط إلا باتفاقهما، الذي هو الاتفاق شو يعبر عنه هذا؟ تقايض. هنا شيخ الجواهر، شيخ الجواهر عند فدح شاية والله شلون صارت من بين الجواهر هاي الحشاية طلعت، أنا هم ما أدري شلون. بعض مرات بين الجواهر هم ما تلتقى ماذا؟ شنو يا أخي، شنو يا أخي الحشاية الحشاية؟ قال صاحب الجواهر تقايل ما يصير، يتقايلون ما يصير على إسقاط الأجل. وليش ما يصير تقايل؟ قال لأن التقايل معناه ماذا؟ تفاسق، يتفاسقون يعني يتفقون على الفسق، والفسق لا يكون إلا في العقد، في الشرط لا يكون. التفاسخ تقايل بمعنى تفاهم مختص بالشرط بالبيع بالعقد، ما يجري في الشرط، التأجيل شرط ليس عقدا، فأنتوا تتقايلون في أصل العقد ما يخالف، أما تتقايلون في التأجيل في الأجل ما يصير، يعني تفاسخ ما يصير. هاي الحكاية خوف شنو جوابها؟ شنو تقدر تجاوب يا ولا واضح بعزب الظاهر؟ نقول له مولانا الجليل العظيم هذا التقايل هنا ليس بمعنى التفاسخ، حتى تقول التفاسخ يختص بما بالعقد، هذا التقايل معناه تراضي، تراضى واتفق على إسقاط حقهم. هذا يعني ما يصير أقول لك بعض مرات ماذا أنت إلك حق علي، لك حق علي، انذرت لك انا شي يسمونه فرد نذر، انا انذرت لك ايه انه اعزمك افتره مثلا نسا فرض المعال مو معه. فبعدين محفوظ السلامة ماذا شفتني شو انا تأذيت شويونه وهذا يحزيمة والى اخر، فقلت لي شيخنا ما انا ما اريدين اصطف حقي، ايه ترابين على انه هذا شي يعبرون عنه، يسقط يوم يسقط هذا يسقط، تراضينا هسا على إسقاطي هذا الحق، تراضي حينئذ صار يسقط. فهنا التقايل بمعنى التراضي على الإسقاط لا بمعنى التفاسخ، في موردنا هم نقول كذلك في باب الشيء، يقول التقايل بمعنى ماذا؟ التراضي على الإسقاط، هو لا بهذا الروضي ما منحصر إلا في الحقود، الذي منحصر في الحقود التقايل بمعنى التفاسخ، أما التقايل بمعنى التراضي على الإسقاط هذا يعم كل شيء، كما في مسألة الحزيمة يعني يأتي. لذلك يقول فلا يسقط إلا باتفاقهما الذي عبر عنه عن الاتفاق، بما يعبر بالتقايل ومعناه، يعني معنى التقايل، أي الشيخ يريد يبين معنى التقايل شنو، يريد يرد ترى شيخ الجواهر فانتبه جيدا، ومعناه الاتفاق على إسقاط الشرط، وهو ياهو الشرط رحمه تأجيل الراجع إليه، الراجع إليه ما يعني شنو منهم على إسقاطه، فلا يرد عليه والمورد شيخ الجواهر منع صحة التقايل في شروط العقود، قال ما يصح في الشروط منع صحة التقايل في شروط العقود لا في أنفسها في شروط العقد لا في نفس العقد ما يصح التقايل. التقايل يصح في نفس العقد، أما في الشروط لا في نفس العقد نيوز. فالشيخ الأنصاري أجاب قال لا، التقايل هنا بمعنى الاتفاق عليه من على إسقاط الشروط، وهذا ينكر في الشروط أيضا. نعم لو صار التأجيل حقا لله تعالى بالنذر، هذا مطلب لا، إذا صار حق لله هذا مطلب لآخر حينئذ ماذا؟ ما يجوز الإسقاط، كما في المثال الذي أنا مثلت به مات العزيمة، لعله يمكن أن يقال أيضا ما يسقط إذا كان نذر، أما إذا ما كان نذر يمكن. لذلك يقول لم ينفع اتفاقهما على سقوطه لأن الحق معلق بغيره. معلق شنو؟ متعلق شنو؟ معلق على أي حق. ثم نقطة يقول وما ذكره حسن، ثم شو يريد يقول الشيخ هذا التوجيه؟ إذن شنو جميل أو خلاصته على صلب الموضوع؟ توجيهنا لهذا الوجه الثاني وجيه أم لا؟ يقول وجيه لو أسسه تمت. أسسه شنو هي؟ أن الحق واحد قائم بالاثنين. لذلك يقول وما ذكره حسن لو ثبت، لو كان الهاء يحذفه مو أحسن؟ يقول وما ذكر، يعني من هذا التوجيه الذي احنا ذكرناه، حسن لو ثبت اتحاد العقد الثابت من اشتراط التأجيل. عند اشتراط التأجيل لو ثبت ان الحق الذي يحصل من اشتراط التأجيل واحد او لا اقل، لم يثبت التعدد، كان محتمل انه واحد محتمل متعدد، فيرجع الى اصالة عدم السقوط استحباب بقائه اذا عند احتمال الوحدة والتعدد. فلو ثبت ماذا؟ انه واحد او احتمل انه واحد بريتم هذا التوجيه. لكن الظاهر مولانا شنو الظاهر؟ تعدد الحق. قلنا هذا الظهور منين جاب الشيخ؟ والله ما ندري، فتأمل لعله إشارة إلى ذلك. هذا كله في الوجه لجأ المعاصر. الوجه الثالث قلنا علما لعلم الذي ذكر هناك، وهذا تكرار محو. لذلك قلت ثم إن المذكورة في باب الشروط عن بيع التذكرة في سقوط الدين بالإسقاط، ليش ما يسقط؟ قلنا لأن الصفة لا تسقط من دون الموصوف، بأن الأجل صفة تابعة، يعني تابعة علما للثمن، لا تفرد بالإسقاط أو لا يفرد بالإسقاط. ولذا لو أسقط مستحق الحنطة الجيدة إيش أسقط؟ أو الدنانير الجيدة إيش أسقط؟ أو الدنانير الصحاح إيش أسقط؟ الجودة والصحة، الجودة في الحنطة والصحة في الدنانير لم يسقط. كان من المناسب للشيخ شي يقول؟ يقول هذا الحكي منين جايبه انت؟ اقول له ها انت اماس مو من اهل المكاشفة ايها العلامة حتى تقول بالمكاشفة هذا صار انه الصفة دون الموصوف ما تسقط. هذا الحكي منين جبته؟ ليش لا الصفة دون الموصوف يمكن اسقاطها؟ اي مانع ماذا من ذلك؟ لكن شو علق هاي التعليق الذي احنا علقنا عليها سابقا؟ قال وهذا دخل له، هذا كلام العلامة لا دخل له بما ذكره جامع المقاصد. احنا قلنا ومن كان يترقب الى اخره، بس احتمل انا، انا بس ما لي خلق اراجع، احتمل انه فرد واحد حاجة الدحشاية احنا، وهو ان كلام العلامة الى ارتباط يعني شبيه كلام جامع، نفس المقصود مثلا من جامع مقصودهم واحد، فد واحد حاجب الدحشاية يضاف الذي الشيخ الأنصاري يجي ماذا يقول؟ هذا ما له ربط بذاك، يظهر فد واحد حاجي، بس هذا يحتاج مراجعة جواهر لو غير جواهر، مستند لو غير جواهر، يكون واحد يراجع ويشوف ايش حاجين حتى شنو اذا واحد حاجي هاي الدحشاية، فالشيخ كأنما يريد يرد ماذا على ذيك الدحشاية على اي حال. وكان من المناسب للشيخ أن يعلق ويقول أقول على أنه من قال أن الصفة لا تسقط؟ يرد كلام العلامة، من قال بأن الصفة لا تسقط دون الموصوف؟ هذا الحكي لم يسقط عليه. مسألة محصل هذه المسألة الجديدة، هذه المسألة الجديدة تشتمل على نقاط يا أخي عديدة. النقطة الأولى لو حل أجل الدين، أجل الثمن أو أجل الدين سواء لم يكن ثمن، ايه دقيت الباب انا المشترع، ليه من دقيتها؟ على البائع، قلت أيها البائع تعال حل الأجل، تفضل يلا استلم الدين مالتك الثمن. قال لي لا شيخنا، ضمه عندك الساعة، ضمه عندك ما أريده هسا. أقول له أخذه، يقول ما أريده. أقول لك ما أريده الآن، إلى حق وما له. يلا إذا واحد سألك يا أبا ما تريده أبدا، يقول لا أريده مو ما أريده الآن ما أريده، فهل له حق الامتناع بعد حلول الأجل؟ نظرك الشريف شنو؟ الشيخ الأنصاري يقول لا، ما إلى حق الامتناع، لأن هذا ظلوم، ظلوم، هذا ظلوم وإغرار بالغير. ليه الظلم؟ يقول لأن أنت سوف تبقى الحق في ذمة من؟ هذا المشتري خطية، وإبقاء الحق في ذمة المشتري بعد فرض أن الأجل قد حل لا يحق لك، ليس حقا لك أيها البائع، فإن الناس مسلطون علينا على أنفسهم. فإذا كان مسلط على نفسه هذا المشتري، فيتمكن ماذا؟ أن يمتنع من هذا، لأنه هو مسلط على نفسه وذمته، يمتنع منين؟ من بقاء هذا الثمن في ذمته. فحينما تجبره أنت أيها البائع على الإبقاء، فقد سلبت، سلبت ماذا؟ حق المشتري على نفسه، لأن من حق المشتري على نفسه أن ما يتحفظ عليه من؟ على هذا المال الذي في ذمته. فإجباره على إبقاء هذا المال في ذمته بل تصرف في حقه سلب لحقه، وهذا لا يجوز. إذن هو ظلم، إذن هو إضرار. ولرب قائل يقول كلا لا يتحقق الظلم. لماذا؟ لأنه من الممكن للمشتري إذا لم يقبل البائع يمكن له أحد طريقين، إما أن يعزل المال في مقدار معين ويضعه في القاصة ويقفل القاصة ويضع مفتاح القاصة في جيبه. إذن إما يعزل، وإما أن يدفع المال إلى الحاكم الشرعي باعتبار أنه نائب عن من؟ عن الممتنع. إذن ما دام واحدة من هاتين الطريقتين موجودة، فعدم قبول البائع للثمن لا يعد ماذا؟ ظلم. لا ظلم ما راح يصير، ندفع للحاكم الشرعي وعزل. يجيب الشيخ قدس الله روحه يقول العزل أو الدفع إلى الحاكم وإن كان بدلا، صحيح بدل عن من؟ عن الدفع للبايع، لكنه بدل اضطراري. ومعنى أنه بدل اضطراري ماذا؟ يعني في المرحلة الأولى ما هو الواجب؟ الدفع ماذا؟ إلى البايع. إذا تعذر حينئذ ينتقل علما إلى العزل. إذن في المرحلة الأولى الواجب هو الدفع ماذا؟ إلى البائع، والبائع يجب أن يستلم، لا أنه لا يجب عليه الاستلام، لا بل يجب عليه حينئذ. إذا لم يستلم يدفع أو يعزل، يدفع إلى حاكم أو يعزل. فبدلية الحاكم أو العزل بدلية ليست اختيارية، حتى يحرق للبائع ماذا؟ الامتناع، وحتى لا يعد امتناع ظلم، وإنما بدلية الآخر. انتهى هذا النقطة بالنسبة ماذا إلى النقطة الأولى يا أخي. ثم يقول الشيخ وهذا نظير، يمثل فرد مثال، يقول وهذا نظير يا أخي من يجب عليه بيع ماله للنفقة. أكو بعض الناس يا أخي عند زوجة وما ينفق ماذا عليها، ما ينفق. فإذا ما ينفق هذا ظلم يا ولا ظلم، هذا كان سلب حقها، حقها أن ينفق عليها. خب هل يمكن للزوج أن يقول للزوجة يقول لا هذا مو ظلم، مو ظلم هذا، لأن البدل موجود. شنو هو البدل؟ أن يبيع الحاكم أموالي أو ينفق عليه ماذا من ثمن هذه الأشياء المبيعة. فإذا أنا لم أظلم، بدل موجود، ممكن البدل. طب إذا هكذا قال الزوج، الزوجة ماذا تجيبه؟ تقول له نعم. إذا صار هاي مباحثة يتبين ماذا ما بيناتهم شيء، يقول تقول له نعم صحيح على أنه هذا بدل، ولكن هذا البدل بدل اضطراري. يعني في المرحلة الأولى يجب عليك أن تنفق. إذا هربت عن وجه العدالة وأرسل خلفك الحاكم الشرطة الهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهربت من وجهه، حينئذ الحاكم يكون بدلا، لا أن بدلية الحاكم اختيارية حتى تقول امتناعي لا يعد ظلما. على أي حال أطلت الحاكم انتهى ما أفاده قد جسده. أقول قول الشيخ على أنه البايع إذا امتنع من قبول الثمن امتناع شيء يكون ليس بجائز، لأنه قل معي معي، لأنه ظلم وإضرار. أقول لم أعرف وجه الظلم، فإن مجرد إبقاء المال في الذمة إضرار وظلم. بي شنو وجه الإضرار والظلم؟ ما أدري. بل إذا كان المال خارجي هذا ليس من البحث، بل صحيح. مثل انت حضرت جنابك عندك، بلي اموال خارجية عندي، يو ثلاجة عندك، يا بلي عندي امانة او كتب مكتبة او فرش، صحيح هذه ابقائها لعله ماذا من دون حق يكون ماذا ظلم. ليش ظلم؟ فاجل هاي تشغل مكان يجب المحافظة عليها من الحرامي، من السارق، من العفة، وا كثير. أما إذا كان مجرد أموال باقية في الذمة، تبقى في الذمة، شنو هذا؟ ليش ظلم وإضرار؟ شلون يلزم إضرار وظلم حينئذ؟ وخد تبقى أمانة شي يصير؟ لا أنا أقول ما يجوز، ما يجوز، لكن ظلم، تعليل بالظلم. ما رح يصير حين إذن ماذا؟ سلب حق بحيث إضرار وظلم، ما رح ماذا؟ ظلم بعد ما رح، وغليبط ماذا في ذمتك هذا الشيء؟ غليبط شنو شي يصير؟ كانوا الآن ماذا؟ خلي يبقى حين أذن ثاني، لا أتصور ذا على أي حال. بس احنا كلام هتشي نقول في المرحلة في أصلا يجب على ذاك القبول يولا، كلامنا قبل الدفع. لا مرحلتين حين أذن ماذا؟ مرحلة الأولى أصلا نقول يجب على ذاك أن يقبل، يوم يقبل بعدنا ما شخصنا. أقدر أقول له تعال أخذ السلسة بعدنا ما مشخصه ولا في المرحلة الأولى. يقول إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حله يو هو حال من الأول لو مؤجل حله، وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه، لأن في امتناعه إضرارا وظلما. ليش؟ إذ لا حق له على من في ذمته، من في ذمته شنو؟ المشتري. لا حق له هذا البايع في حفظ ماله في ذمته، والناس مسلطون على انفسهم، هذا المشرك مسلط على نفسه، يلحق على انه ماذا ما يحفظ هذا المال في ذمته، وتوهم عدم الاضرار والظلم. ان قلت ان ظلم واضرار ما يصير لانه يدفعه ويعزله، يرفع لارتفاع بقبض الحاكم مع امتناعه، مع امتناع هذا البائع او يعزله. والضمان يصير على المالك، على البائع، يعني اذا تلف بعد العزل مدفوع، جوابه هذا مدفوع، لان مشروعية قبض الحاكم او العزل اضطرارية، قلنا انما تثبت لدفع هذا الظلم والاضرار. فاذا في المرحلة الاولى معناه يلزم ظلم واضرار، بعد ذلك تأتي ماذا؟ بدلية الحاكم والعزل، انما يثبت لدفع هذا الظلم والاضرار المحرم، لدفع هذا الظلم عن من؟ عن المديون، عن المشتري، وليس بدلا اختياريا هذا العزل او الكذا، حتى يسقط الوجوب عن المالك من باب تحقق البدل. ألا ترى أن من يجب عليه بيع ماله لنفقة عياله لا يسقط عنه الوجوب لقيام الحاكم مقامه، من باب أنه قيام الحاكم بدل، إذن أنا ما يجب علي ماذا؟ أن أنفق على الزوجة وأبيع أموالي وأنفق على الزوجة؟ لا، جوابه في المرحلة الأولى يجب عليك، إن لم تفعل حينئذ تأتي النوبة إلى الحاكم. وكيف كان؟ سواء كان بدلية الحاكم اضطرارية أو كانت ماذا؟ اختيارية. نأتي إلى النقطة الثانية، أي نقطة ثانية. إذا امتنع، نقول إذا امتنع هذا البائع من قبول ماذا؟ من قبول ماذا؟ الثمن، سقط رضاه، لأنه والمقصود من سقوط رضاه هو أن الكل لا يتشخص إلا بمن؟ إلا بمن؟ بتراضي الطرفين. اذا رضى البائع بالفرد شر، هنا نقول اذا امتنع هذا البائع من قبول الثمن، اذا لا يشترط رضاه بالفرد المدفوع. فاذا دفعت له فردا وقال لا ارضى رضا، حينئذ ماذا؟ يسقط. لماذا؟ لأنه رضاه معتبر إذا كان يقبل أخذ الثمن، أما إذا لم يقبل فأتمكن ماذا؟ من دفع فرد وإن لم يكن راضيا بذلك الفرد. والدليل على ذلك ماذا؟ على أن الرضا يسقط في مثل هذه الحالة، يقول الدليل رواية ناقلة لقصة سمرة ابن جندب، مسألة لا ضرر ولا ضرار. سمرة كان عنده ماذا؟ عذق نخلة في دار الأنصاري، وقصة معروفة. لما لم يستأذن الأنصاري، لم يستأذن سمرة من الأنصاري مع طلب النبي منه الاستئذان، سقط رضاه وسقط ابنه، فقال النبي للأنصاري اذهب واقلعها. اذا على وارمي بها وجهه. فالمقصود ها موردنا، بل عين مورد هذه الرواية، والنبي المفروض اسقط رضا سمرة وقال له اقلعها وان لم يرضى بذلك. انتهى. أقول الشيخ يقول موردنا، عين مورد هذه الرواية أنا لم أعرف ذلك. مورد هذه الرواية الحق معين، حق الأنصاري شنو هو؟ النخلة الذي كان متحقق من سمرة. أي شيء كان متحقق من سمرة؟ كان يدخل من دوني استئذان، لا انه كان ممتنع من قبض حقه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. محل كلامنا وين احنا؟ في امتناع البائع من قبض حقه. مورد رواية سمرة ليس هو امتناع سمرة من قبض حقه، وإنما امتناع ثمرة من قول يا الله يا الله يكون يستعدي. إذن هذا وياها شلون الشيخ يقول موردنا نفس مورد الرواية ما أدري. استبري واحد يريد يستفيد من استفادات لا بأس، لكن أنا أقول يقول هذا المورد عين هذا المورد العينية أنا قاعد أقول لا معنى لا أطبق العبارة. فإذن فإذا امتنع بغير حق من هذا البائع سقط اعتبار الرضا، ورضا في تعيين الكل معتبر الآن راح يسقط. دليل حديث نفي الضرر، بل مورد حديث نفي الضرر كان من هذا القبيل، نحن علقنا وقلنا بل ليس من هذا القبيل. على أي حال، حيث أن سمرة ابن جندب امتنع من الاستئذان للمرور إلى عذقه، مو غدقه، عذقه الواقع في دار الأنصاري، وامتنع عن بيعها، لا هو الذي ماذا يقول يا الله ولا الذي هو يبيع العذر. فقال النبي صلى الله عليه وآله للأنصاري اذهب واقلعها وارمي بها وجه صاحبها، فأسقط ولايته على ماله. نقطة يا باب فائدة من باب إشكال ومن باب كذا ومن باب كذا، بل فائدة. يمكن أن يقال بأن هذه قصة سمرة، رواية سمرة، حتى لو كان موردها عين مورد، حتى الاستدلال بها مشكل. ليش؟ من باب على أنه يمكن أن يكون هذا الحكم صدر من النبي حكما ولايتيا. تفهم ماذا أقول حكما ولايتيا؟ يعني المقصود على أنه ماذا؟ من باب أنه ولي أمر المسلمين أصدر هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ ما يمكن أن يستفاد من عنده على أنه بالامتناع يسقط الحق بحيث كل إنسان يتمكن حينئذ ماذا يقلع العذر. لا، أمر النبي هو إلى خصوصية لأنه أعمل ولايته، لو لم يأمر النبي لم يجز للأنصاري أن يقلع. فجواز القلع من باب أن النبي أعمل ولايته، فهذا كاحتمال أيضاً. هل ترى هذا الاحتمال؟ دائما هذا الاحتمال خلي ماذا في ذهنك، هذا الاحتمال وجيه. ومن هنا التمسك برواية سمرة في كثير من الموارد قد يكون مشكلة إذا هذا الاحتمال كان وجيه. بس أنت وجيه بنظرك، لو مو وجيه مطلب لآخر. بلي ها أي هذا بعد لكم خاص بكم هذا الأصل، منين تجيبوه ما أدري. ومقتضى القاعدة، هذه هي النقطة الثالثة، النقطة الثالثة يا أخي، وهي أن يقال على أنه إذا سقط رضا البائع في مقام تعيين الكل في فردين، إذا سقط اعتبار الرضا، حينئذ نقول هل الحاكم الشرعي يجبر البائع على القبض أم لا؟ يعني بتعبير آخر، هل الحاكم الشرعي يجبر البائع على أن يستلم الفرد الذي عينه من؟ المشتري، فيجبره. وإذا لم ينفع الإجبار فالحاكم الشرعي ماذا؟ يقبض حينئذ بالنيابة عن من؟ عن هذا البائع الممتنع. أم أنه لا؟ نقول على أنه إجبار، بل أو نقول على أنه لا يجبر البائع على القبض، بل يقبض الحاكم ابتداء من دون حاجة إلى إجبار علمه. من دون حاجة إلى إجبار البائعين. مفروض رضا 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 البائع بالفرق إنه غير لازم، بعد أن سقط رضا استلام للفرق واجب وإن لم يكن عن رضا. لكن هل الحاكم يقبض ابتداء أو أولا الحاكم يجبر؟ إن لم ينفع الإجبار يقبض. ماذا نظركم الشريف؟ ماذا الشيخ رحمة الله عليه يقول؟ مقتضى القاعدة أن الحاكم ماذا يجبر. لماذا؟ يقول لأنه بامتناع البائع ماذا سقط رضاه بالفرق المقبوض. أما أصل وجوب القبض هذا لا معنى لسقوطه، هذا باقي، فوجوب القبض باقي. الرضا بالفرد المقبوض ماذا يصدر؟ فإذا وجوب القبض باقي فحينئذ يجب على البائع القبض، فإذا يجب فيجبره الحاكم، إن لم ينفع تنتقل النوبة ماذا إلى قبض الحاكم، لا أن الحاكم يقبض ماذا ابتداء من دون إجبار. طبق العبارة. النقطة الثالثة، ومقتضى القاعدة إجبار الحاكم له يعني للبائع على القبض لأن امتناعه أسقط اعتبار رضاه في القبض، لا أنه أصل القبض سقط، اعتبار رضا الذي يتوقف ملكه عليه، ملكه عليه من عليه عليه يعني عليه من على الرضا، لأنه ملك الفرد، فرد الكل موقف على الرضا، هذا راح يسقط. لا أصل القبض الممكن تحقق من البائع كرهان بالإكراه، هذا لم يسقط، هذا مع كون الإكراه المفروض بحق، بمنزلة هذا الإكراه بحق، بمنزلة الاختيار. فإذا هذا الإكراه بحق بمنزلة الاختيار فحينئذ نقول لابد أن يكره، فإن تعذر مباشرته ولو كرها ذات الوقت نقول الحاكم يتولى، تولاه الحاكم من باب أن السلطان ولي الممتنع، طبيعي ولي الممتنع، إذا قصدنا الممتنع ديما بالذي امتنع حتى مع الإكراه، حتى عن طريق الإكراه كان ممتنع. أما إذا فسرنا الممتنع بمن يمتنع ولو من دون إكراه فيتمكن الحاكم أن يقبض من دون حاجة إلى إكراه. لذلك يقول بناء على أن الممتنع من يمتنع ولو مع الإجبار، يعني من ثبت امتناعه ولم يجده الإجبار، هذا المقصود، حتى الإجبار لم ينفعه، مع الإجبار أيضا كان ممتنعا، إذا هكذا فسرنا فنقول أولا الحاكم يجبر إن لم ينفع يقبض عنه. أما لو قلنا هكذا أن المقصود من الممتنع من يمتنع بالاختيار من دون حاجة إلى إجبار، جاز للحاكم أن يتولى القبض بلا حاجة إلى الإجبار من دون الإكراه، وهو الذي رجحه في جامع المقاصد، رجح هذا الاحتمال على أنه يقبض عنه الحاكم من دون حاجة إلى إكراه. بينما المحكي عن إطلاق جماعة، شنو المحكي؟ عدم اعتبار ماذا بري، وهو الذي رجحه ماذا بري مولانا، وهو الذي رجحه في جامع المقاصد يعني على أنه يقبض عنه من دون حاجة ماذا إلى إكراه. لكن المحكي عن إطلاق جماعة عدم اعتبار الحاكم، ايش قالوا؟ قالوا أصلا الحاكم ما يحتاج، لا يحتاج يكره هذا البايع، ولا أن الحاكم بحاجة أن يقبض، بمجرد أن امتنع البائع عزب ويعزب كذا، لا ولا حاجة إلى إجبار البائع ولا حاجة إلى قبض الحاكم. المحكي عن إطلاق جماعة هكذا، كيف؟ كما في الشرائع هكذا، فتوى هكذا، له هذه العبارة، يقول لو امتنع البائع من قبض حقه فتلف لم يكن المشتري ضامنا. هاي فتلف يعني المفروض ماذا؟ قد عزله إلا لم يصدق تلفه. وهذه العبارة لم تقيد، هاي تبين لك شلون اطلاق ولماذا الشيخ الأنصاري عبر بالاطلاق، ولم يقيد صاحب الشرائع عدم ضمان المشتري، لم يقيده بمن بما إذا تعذر إجبار الحاكم، وبما إذا تعذر قبض الحاكم. فالعبارة مطلقة، يعني حتى لو أمكن الإجبار من قبل الحاكم أو قبض الحاكم هذا لا يكون ضامنا. فهذا يظهر منه أنه أصل الحاكم، مسألة حاكم أصل كل ما معتبر عندهم. لذلك يقول والمحكي عن إطلاق جماعة عدم اعتبار الحاكم، أما شلون الإطلاق وشلون تبين الثيابة نقط. أقول هنا كلمة عنهم موجودة، والمحكي عن إطلاق جماعة عنه، وهذا عنهم بحسب الظاهر زائد مستدركة حشو زائد نقط. وليس للحاكم، هاي النقطة رقم أربعة، نقطة رقم أربعة هذه، يعني إذا شخص الدين حل الثمن حل والبايع امتنع النيل من تسليم من تسلم ماذا، والبايع امتنع من تسلم حقه، لكن المشتري لم يقدم شكاية ودعوة عند الحاكم يطلب فيها شنو؟ إجبار البائع. هل يتمكن البائع الحاكم تبرعا من نفسه؟ هو ماذا يجبر ماذا؟ البائع على القبول. فهذا شنو هذا يذكر الشيخ؟ هذا واضح لا. الجواب لا، لا يجوز للبائع ماذا؟ أن يتبرع. لماذا؟ لأنه إذا سكت المشتري فقد أسقط حقه، مع أسقاط المشتري لحقه أنت البايع بعد ماذا؟ أنت الحاكم ليست لك الولاية، دائما الحاكم لا يمكن أن يعمل ولاية إلا بل مولانا طبق العبارة. يقول وليس للحاكم مطالبة المديون بالدين إذا لم يسأله لعدم ولايته. أنا شرحت العبارة، ليس له أن يطلب الدائن القبض، لا هذا لا لا مو هذه العبارة، اشتبهت. يقول إذا حل الأجل والبائع ما طالب بحق، اشتبهت، هي صححة. يمكن الحاكم شي يسمونه يطالب المشتري؟ الجواب لا، لأنه إذا سكت الباء أسقط حقه. أقول ذكر هذا الفرع هنا لم أعرف له وجه. شنو ربط هذا؟ هذا شنو ربط هذا الذكر؟ هذا شنو ربط؟ هو لو كان ذاكر اللي ذكرته أنا أول اشتباه كان مناسب، ليس أنه من فروعات بحثنا هذا. أما هذا شنو ربط هذا الذكر؟ أنه لو حل الأجل والمشتري لم يدفع ماذا؟ الدين، والبائع ما طالب به، يمكن واضح الان هذا شو ربط السيد دكتور على. وليس للحاكم مطالبة المديون يعني المشتري بالدين اذا لم يسأله لعدم، اذا لم يسأله منه، اذا لم يسأله فاعل يسأله، البائع لم يسأله الهائل من ترجع الحاكم، يعني اذا لم يطلب البائع من الحاكم ماذا؟ مطالبة المديون. على أي حال لعدم ولايته عليه معرض المالك بكونه في ذمته، إذا المالك وهو البائع راضي عنه يبقى الدين في ذمة المشتري، بعد شك وش عندك أنت أيها الحاكم. وعن السرائر وجوب القبض على الحاكم عند الامتناع وعدم وجوب الإجبار. إيش قال في السرائر؟ قال أنا رأيي يجب على الحاكم أن يقبض، إذا حل الأجل واجب عليه أن يقبض، يذهب إلى المشتري يقول يلا يلا بالعجل، لكن بشرطين، عند الامتناع، وهذا واضح، يعني إذا امتنع المشتري من التجديد فالحاكم ماذا؟ يجب عليه القبض إذا امتنع من المشتري، وعدم وجوب الإجبار، يعني ولم نقل إذا تم هذا امتنع المشتري من تجديد الدين، وقلنا بأنه لا يجب ماذا؟
الإجبار. إذا قلنا بوجوب الإجبار فاللازم ماذا يا أخي؟
قل معي، لازم الإجبار لأنه يقبض، لازم أن يجبر لأن يقبض. أما إذا قلنا الإجبار ليس بلازم والمفروض المشتري امتنع، فالحاكم لازم عليه أن يقبض. والمفروض عبارة السرائر مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ قل لي مطلقة يعني شنو؟ يعني سواء سأل البائع عملة فلذلك الشيخ قال أنه المحكي عن السرائر يقول بمقتضى عبارة مطلقة، يعني حتى إذا لم يسأل البائع يعني يجوز ماذا للحاكم، بل يجب على الحاكم القبض. وعن السرائر وجوب القبض على الحاكم لكن بشرطين، شنو الشرط؟ ما هما؟ إذا امتنع المشتري، وأيضا لم نقل بالإجبار، إذا قلنا بالإجبار يجب عليها الإجبار أولا لأنه يقبض. طب كان من الشيخ مناسب أن يقول ومقتضى إطلاق عبارته، واستبعده غيره، استبعد هذا الكلام منه أن الحاكم يجب عليه القبض إذا لم يسأل. شيل ربط، شيل أنت شغل أيها الحاكم ولا ما عندك شغل، صار يقول صدوق، هذا الاستبعاد في محله وهو هذا الاستبعاد في محله. أقول وكان من المناسب للشيخ أن يقول ومقتضى إطلاق عبارته أنه يجب على الحاكم القبض وإن لم يسأله، لكن حدث ذلك أنه لوضوحه على أي حال. نقطة، ولو تعذر، هاي نقطة رقم شقيت صارت خمسة. إذا فرضنا على أنه قلنا في المرحلة الأولى ماذا نرجع على صلب الموضوع، عيثنا من هاي النقطة الرابعة، عيثنا من هاي النقطة الرابعة نجي ماذا إلى ننتقل إلى صلب الموضوع. قلنا على أنه يجب على المشتري البائع ماذا، أرجع على صلب الموضوع، البائع ماذا يجب عليه إذا حل الأجل؟ أن يقبض الدين أمواله. إذا امتنع شنو؟ يجبر الحاكم. فإذا حاكم ما موجود أو حاكم خطية أكو ولكن يقول أنا شو أسوي؟ مثل عادة حكامنا الشرعيين هكذا، هذا الفقراء ترى يحكوا ماذا بالفقه، يكتبون الحاكم يجبر. لكن أي حاكم يجبر؟ أي مشتري تشايف على أنه عند ماذا ربع وجماعة ماذا ويبعثهم ويقولهم على أنه تعالوا روحوا جبروا كذا؟ أي طبيعي إذا لم يكن ماذا للمجتهد سلطة دولية، لا إذا كان عنده ماذا مطلب آخر. لكن إذا لم يكن عنده كما هو المتداول بين فقهائنا، بس هذا يحجو بالفقه لكن في مقام التطبيق ماكو، ما يصير يطبقون يعني. إلا شيخ جعفر الكبير رضوان الله عليه كاشف الغطاء كان ماذا ملبس لجماعة من الطلبة مسويهم شرطة ومتفقين هما كانوا يبعثهم، ما كان هما يرى الولاية، ولاية الفقيه كان يرى. فعلى أي حالة من باب يرى الولاية الفقيه كان يسوي، إذا من لم يرى الولاية العامة للفقيه ما كان هما يسوي. فالمقصود هذا ما يصير، فإذا الحاكم ما يمكن ما موجود أو ما عنده شنو شن نسوي؟ تنتقل الولاية علما إلى عدول المؤمنين يولا تنتقل يولا، يعني كل مؤمن حينئذ ما يقول بالي قبالي، تنتقل الولاية علما إلى عدول المؤمنين. من أي باب؟ من باب أنه هذا معروف يريده الشارع المقدس من كل أحد. لتشلون شان تركي احنا هذا البائع وحده يظلم هذا المشتري خطية، هذا الذي يعبرون عنه شنو؟ من باب الحسبة، من باب الحسبة، يعني من باب أنه معروف يطلبه الشارع ويريده الشارع ماذا من كل أحد. إيه مولانا. خب فإذا فرضنا على أنه ما تمكن واحد من المؤمنين أن يجبره، كلهم يخافون منه، كلهم إذا تقتربون مني به، فالمقصود هل نقول فليقبض عنه أحد المؤمنين كقبض؟ إجبار ما يصير. المشتري يدفع هذا الثمن إلى واحد من المؤمنين يقول أبويا هذا خلي يبقى عدك أمانة، لكن مؤمن يكون عادي، لا تشوف لك فرد واحد مخربط هذا يأكل ماذا بفلوس يأكلهم، لا واحد عادل نقول هذا يقبضه. مفروض حاكم ما يمكن كن، فهذا وإجبار ما تعبد المؤمن ما يمكن يجبرون، فيقبضون بالنيابة. يصير يولا؟ يقول الشيخ فيه نظر، وجه النظر شنو تقدر تقول لي يولا؟
وجه النظر أنه يمكن أن يقال هذا ليس بأولى من أن يقال شنو يعزل، وليس على أولى من العزل. تعيين قبض المؤمنين في مقابل التعيين بالعزل هذا بلا مدرك، وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال يكتفى ماذا بالعزل. فإذا عزل والحرام يجي نص الليل وباقي ملتفين شاقولا يولا سرق ثلاثة ضمان علامة، يقول على البايع. لماذا؟ لأن هذا هو فائدة ماذا؟ العزل هو هذا فائدته. وإذا فرضنا نمى هذا شلون؟ الفرد نمى طبيعة، هذا ما يتصور بالأوراق النقدية ماذا؟ تتولد وتفرخ. هذا يتصور في بعض الأشياء إذا كان من الأشياء التي بعد قابلة ماذا للتولد. إذا تولد النماء لمن؟ يقول النماء للمشتري. ليش؟ يقول لأنه لم يدل دليل أن العزل موجب لخروج المعزول عن ملك من؟ عن ملك المشتري. بل مقتضى الدليل الذي يقول شرط ملكية البائع ماذا؟ للفرد القبض، يدل على أنه هنا ما دام لا قبضة إذن هذا ليس ملك علما للبائع، بل هو ملك ماذا؟ للمشتري. فالنماء للمشتري. ودليل لا ضرر أقصى ما يقتضي إن قلت فكيف قلنا على أن التلف على البائع؟ التلف نقول على البائع، ولكن النماء ليس له. وجه التفرقة ماذا؟ قلت وجه التفرقة هذا أنه التلف من البائع من باب لا ضرر، لأن لا ضرر يقتضي أنه هذا المشتري ليس بضامن، لكن لا ضرر ما يقتضي على أنه تم شقولا أنه يصير ملك ماذا للبائع هذا المعزول، وأن القبض ليس بشرطين لا يقتضي ذلك. فإذا نحن نجمع بين هذا رأي الشيخ الأنصاري أنه هذا المعزول لو تلف ضمان على البائع، لو نمى نماء علما للمشتري. بس أنت أظنه تريد تشكل فرد إشكال صغير، يقول هذا خلف قاعدة قد واحد يقول هذا خلف قاعدة ماذا شنو؟ من له الغن فعليه الغرم، أو من عليه الغن فله الغن، يعني بتعبير آخر علمي شنو يقول القرات بالضمان. يقول الشيخ وليس ها هنا مورد هذه القاعدة في أمان الله. أما ليش مو موردها؟ هاي بعد ترى عليك هذه ليش مو موردها بعد الشيخ ماذا ما بين. لعل الوجه هذا، لعل والله العالم، أن هذه القاعدة يمكن تطبيقها إذا دل دليل اجتهادي. على أحد الطرفين، على الضمان فنقول هذا الدليل الاجتهادي يدل بالالتزام عليه من؟ أو تأتي قاعدة الخراج بالضمان وتثبت ماذا؟ أن الخراج له. أو ثبت بالدليل الاجتهادي أن الخراج لشخص يثبت الضمان ماذا له عليه. فالمقصود لو ثبت أحد الطرفين يعني الخراج أو الضمان بالدليل الاجتهادي ذلك تأتي هاي القاعدة. أما إذا فرض لم يثبت بالدليل الاجتهادي وإنما قلنا بعدم ضمان المشتري من باب لا ضرر، لا ضرر ما تقتضي ماذا؟ أن القبض يسقط عن الاعتبار. فإذا على هذا الأساس نفكك بين الضمان وبين الخراج، فهذه القاعدة يتم تطبيقها في الموارد الذي دل الدليل الاجتهادي على أحد الطرفين، والمفروض في مورد لم يدل دليل اجتهادي وإنما قلنا بعدم ضمان البائع من باب لا ضرر طبق العبارة. يقول قدس سره ولو تعذر الحاكم فمقتضى القاعدة إجبار المؤمنين له عدولا كانوا أم لا. ليش؟ لأنه من المعروف الذي يجب الأمر به على كل أحد، فإن لم يمكن إجباره ففي وجوب قبض العدول عنه نظر أقواه العدم. ليش قلنا؟ لأنه لا مرجحية لهذا على العزل، وحينئذ إذا نظر
فطريق براءة ذمة المشتري شلون؟ أن يعزل حق البايع ويجعل أمانة عنده، فإن تلف تلف منين؟ فعلى هذا الحق يعني على البايع، لأن هذا هو فائدة العزل وثمرة إلغاء قبض ذي الحق، هذا هو الفائدة أنه التلف يكون عليه. ولكن لم يخرج عن ملك مالكه يعني المشتري، لعدم الدليل على أنه يخرج عن ملك المشتري، فإن اشتراط القبض في التمليك يعني قبض البايع فيما اشتراط قبض في ملكية الفرد الفرد الكلي لا يسقط بأدلة نفي الضرر، إنما يسقط بأدلة نفي الضرر لا ضرر. شنو ما يترتب عليه الضرر؟ وهو عدم الضمان، عدم ضمان البايع ما يوجب التضرر، وهو ما الذي يوجب التضرر؟ شنو؟ ضمان المشتري، يعني عدم ضمان البايع. وحينئذ فنماء المعزول له يعني علما للمشتري. يا بس ليش ما تطبق هنا قاعدة ما إذا ما دام هذا ملك إله فالنماء إله؟ ليش ما تطبق قاعدة خراج بالضمان؟ يقول ومقوى قاعدة مقابل خراج بالضمان غير جارية هنا. وأنا بينت لك ماذا وجه عدم الجر، ولعله هناك وجه آخر وقد يستشكل غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.